بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في قوله عليه السلام: فذلك رضا منه فلا شرط له، من صحيحة علي بن رآب. وقلنا إن في معناها احتمالات أربعة، ألخصها للتذكير. الأول أن نقول هذه الجملة نفسها، قوله عليه السلام فذلك رضا من، جواب الشرط في قوله عليه السلام إذا أحدث المشتري حدثا فيما اشترى فذلك رضا من. وقلنا على هذا إنها تفيد حكما تعبديا، الشارع تعبدنا، كل تصرف هو عندي وبحكمي رضا من، ويتفرع عليه فلا شرط له، فلا خيار له. كان هذا التصرف عرفا مما يدل على التزامه بالعقد ورضاه به أو لم يكن. المعنى الثاني والاحتمال الثاني أن نقول ليست هي نفسها الجواب، لكنها توطئة له، والجواب هو قوله عليه السلام فلا شرط له إذا أحدث المشتري حدثان، تصرف بتصرفين فلا شرط له، سقط خياره. مهد لهذا الجواب بقوله فذلك رضا منه، وهو تمهيد بالتعليل لكن لا على نحو العلة الحقيقية بل على نحو الحكمة. فكأنه قال إذا أحدث المشتري فيما اشترى من حيوان حدثان، فلحكمة كون التصرف والحدث كاشفا ودالا عن رضا المتصرف أو ناشئا عن رضا المتصرف، لهذه الحكمة نقول لا خيار لا، لا شرط لا. وإذا كانت حكمة فالحكمة لا يشترط اضطرادها. من هنا قلنا يسقط الخيار أيضا على هذا الوجه كما على الأول بالتصرف، وإن لم يكن التصرف دالا عرفا على الرضا، لأن كشفه ودلالته على الرضا أخذ بنحو الحكمة لا بنحو العلة، حتى يكون مضطردا ويكون دالا في كل مورد عليه. فهذان الاحتمالان يشتركان في هذا الأمر، وهو حصول الإسقاط بالتصرف، حصول الإسقاط بالتصرف وإن علم عدم دلالة هذا التصرف على الرضا، وإن لم تكن للتصرف دلالة على الرضا. هذا احفظه، سيأتي بعد قليل كلام قليل حوله. ثم بل الثالث أن نقول إن قول عليه السلام فذلك رضا من هو إخبار عن واقع. أي واقع؟ في الواقع في الخارج التصرف ولو في الجملة كاشف عن الرضا، بل هو غالبا هكذا، والعقلاء بانون على هذا، يأخذون به نظير أخذهم بظهورات الألفاظ. الألفاظ لها بمقتضى وضعها دلالة على المعاني، وتكون ظاهرة فيها غالبا وعادة. نعم، إذا كان هناك صارف عنها قرينة تدل على الخلاف يرفع اليد عن هذا الظهور. هكذا واقع الحال في الألفاظ وبناء العقلاء فيها. عين هذا الكلام نقوله في الأفعال، في هذه الأفعال، في هذه التصرفات من المشتري. تصرفات المشتري ذي الخيار فيما اشترى من حيوان لها دلالة نوعا على رضاه بالعقد وإسقاطه الخيار منه، ومقتضى ذلك أنه كلما تصرف نستدل منه على رضاه ونحكم بالسقوط، إلا أن يكون قرينة من حال أو مقال تدل على أن هذا التصرف كان بدافع آخر لا بدافع الالتزام بالعقد والرضا به، بدافع آخر لا يتنافى مع بقائه على حالة التريث في شأن العقد، بل مع عزمه على فسخ العقد. مثل ماذا؟ مثل أن يتصرف للاختبار، يقول العبد اسقني ناولني ليرى مدى طواعيته، ينظر إلى الجارية ليرى مثلا بعض محاسنها الخفية، يدقق مثلا، أمثال هذا. أو وقع التصرف منه اشتباها بعين مملوكة الله، مملوكة يعني من غير هذا العقد، هذه أيضا مملوكة لكن فيها الخيار، فوقع التصرف في ذات الخيار اشتباها بعين أخرى مملوكة الله غير ذات الخيار، ركب هذه الدابة معتقدا أن دابته التي كانت من قبل لا أنها هذه التي اشتراها وفيها الخيار، هذا تصرف ليس بغرض الرضا بالعقد والالتزام به. ثم نقول في هذا الوجه أيضا إن ما ذكر من جملة تحكي عن واقع قائم بين العقلاء مبني عليه بينهم هي إمضاء له، ولذا فرع ما يناسبه من سقوط الخيار، وهي أيضا تعليل لهذا الحكم. فكأنه قيل إذا أحدث المشتري حدثا فيما اشترى من حيوان فلأن لتصرفه وإحداثه هذا دلالة نوعية، كشفا نوعيا عن رضا، فلا شرط له، فلا خيار له. وإذا كان تعليلا وعلى نحو التعليل الحقيقي حتى يفترق عن الوجه السابق الذي جعلنا التعليل فيه بنحو الحكمة، حينئذ نعمم ونخصص بمقتضى أن العلة تعمم وتخصص الحكم. قلنا إذا قيل لا تأكل الرمان لأنه حامض فنخصص الحكم بالقسم الخاص من الرمان وهو الحامض، ولا يشمل الناهي الحلو من مقتضى العلة لأن الحلو ليس فيه العلة، ونعمم الحكم لكل حامض ولو من غير الرمان لأن فيه علة النهي. كذلك هنا قال إذا تصرف فتصرفه مسقط للخيار، لماذا؟ لدلالته نوعا على الرضا، فنقول يخصص ويعمم. أما التخصيص فبالتصرف الذي له هذه الدلالة النوعية على الرضا، وأما التصرف الذي ليس فيه هذه الدلالة فخارج عن هذا الحكم بإسقاط الخيار. وأما التعميم فلكل ما دل على الرضا وإن لم يكن تصرفا، لأن العلة فيه للحكم بسقوط الخيار وهي الدلالة على الرضا موجودة، مثل أن يعرض المبيع هذا الحيوان الذي اشتراه للبيع، عرضه للبيع، أخذه إلى السوق والوقوف به والصراخ، صياح عليه، النداء عليه، من يشتري كذا، من يشتري هذا الحيوان مثلا بكذا، يقول هذا لا يعد تصرفا، واضح؟ ستقول حمله إلى السوق ليس تصرفه، هذه كلها مقدمات. أفرض لم يحمله إلى السوق وهو واقف أمام الداء أو في المحل الذي اشتراه، لم يحركه بعد إلى مكان، ينادي عليه، من يشتري عبدي هذا أو حماري ذاك؟ لا فرق بين المثالين في المهم، واضح؟ هذا التعريض يقول لا يعد تصرفا، ومع ذلك يكون دالا على الرضا لمن أراد البيع، إذا بنى على أن هذا عبدي نهائيا، لا أرجعه إليه، لو كنت أريد أرجعه إليه لا أبيعه، واضح كيف؟ فهذا دال على الرضا، فيعم الحكم هذا. الاحتمال الرابع، قلنا عين ذاك الذي تقدم، لكن مع جعل العلة الرضا الشخصي لا النوعي، فكأنه قيل إذا تصرف فمن حيث إن تصرفه دليل على رضاه فعلا فلا شرط له. نفس الكلام، هو تعليل وهو يقتضي التعميم والتخصيص، التخصيص بخصوص ما دل على رضا شخصي، والتعميم لكل ما دل على الرضا الشخصي وإن لم يكن تصرفا، واضح كيف؟ لكن فقط قلت إنه قد يقال فيه بإشكال حاصله أن مقتضى المقابلة بين هذا وسابقه، وقد جعل السابق إخبارا عن الواقع، لكن فرض الواقع فيه كون التصرف دالا بدلالة نوعية على الرضا، فالمفروض هنا حيث جعل هذا إخبارا عن الواقع وله جميع خصوصيات السابق، وإنما افترق عنه بكونه دالا على الرضا الفعلي، والرضا النوعي يعني غلبت وجود الرضا عند التصرف وإن تخلف في بعض الموارد، والرضا الشخصي يعني في كل مورد مورد، فيقتضي دائمية وجود الرضا وبالتالي دائمية دلالة تصرفه على وجود الرضا، وهذا قد يقال لا وجه لاحتماله، احتمال مخالف للواقع بوضوح، باعتبار أن هذه التصرفات قلنا جملة منها ليس فيها كشف عن الرضا، وجملة منها تقع حال الجهل والنسيان والغفلة عن أن له الخيار، وأن له أن يرضى أو لا يرضى، أن يرضى بالبقاء أو لا يرضى به، بالالتزام بالعقد أو لا، مع الغفلة والجهل والنسيان، فضلا عما كنا أضفناه أو ذكرناه قبل ذلك من أنها تقع للاختبار أو غير ذلك مثلا. فكيف يقال كل تصرف يدل على رضا فعليا من المالك؟ هذا خلاف الواقع، إلا كما احتمل بالأمس أن يكون المراد لا أن كل تصرف هو هكذا دائما، وإنما في مفروض السؤال في الرواية افترض هكذا وجود الرضا شخصيا فحكم تبعا له وعلل به سقوط الخيار، فيدل على أن كل تصرف كشف، ليس كل تصرف يكشف، ولكن ما يكشف عن رضا فعلي فهو مسقط للخيار، بل وكل ما يكشف عن رضا فعلي وإن لم يكن تصرفا، والتصرف الذي لا يدل على رضا فعلي لا يسقط هذا الخيار. يمكن يحتاج إلى شيء من تكلف ربما، ولكن ممكن كيفما كان. هذا خلاصة ما كان تقدم، أعدته لتتركز هذه الاحتمالات ويتوضح الفروق فيما بينها. وأما المطلب الجديد فيقول إن الاحتمالين الأولين موافقان لإطلاق سائر الأخبار. الاحتمالان الأولان أن يراد الحكم التعبدي بكون هذا التصرف رضا ويتفرع عليه السقوط، أو يراد الحكم بالسقوط من جهة حكمة كون التصرف ناشئا عن رضا حكمة لا تضطرد. ماذا قلت لك قبل قليل؟ يشتركان في ماذا؟ أنهما يكون كل تصرف مسقطا، وهو نبه أمس بعد ذكر الاحتمالين أنه عليهما يكون كل تصرف مسقطا ولو علم عدم، وإن علم عدم دلالته على الرضا كما في آخر عبارته. اليوم ذكرنا بهذا، يقول هذان الاحتمالان المشتركان في إسقاط التصرف فيهما للخيار وإن علم عدم دلالته على الرضا، هذان موافقين لإطلاق سائر الأخبار. أي سائر الأخبار؟ يعني غير صحيحة علي بن رئاب، اللذان هما احتمالان في فقرتها. نحن نبحث عن هذه الفقرة الخاصة من صحيحة علي بن رئاب، وهذان احتمالان في تفسيرها. هذا المعنى، هذا التفسير، هذان التفسيران لهذه الفقرة من هذه الصحيحة يوافقان إطلاق سائر الأخبار. كيف يوافقان إطلاق سائر الأخبار؟ فسائر الأخبار مثلا فيها إذا أحدث حدثا فلا خيار له، مثلا يعني إطلاق إذا أحدث، إذا تصرف لا خيار، يسقط، دل لم يدل، ليس فيه مثل هذا القيد. فهذان الاحتمالان موافقان لإطلاق هذه الأخبار، وأيضا موافقان لإطلاق كلمات العلماء مثل ما تقدم عن التذكرة في جوابه على بعض الشافعية. تذكر ماذا قال هناك؟ بعض الشافعية أو هو العلامة أولا قال أنه لو استخدمه بشيء خفيف مثل اسقني أو ناولني، قال ماذا؟ سقط الرد، سقط الخيار. وذكر قولا لبعض الشافعية يقول لا يسقط. لماذا؟ قال لأن مثل هذا قد يؤمر به غير المملوك، فلا يدل على أنه يتصرف في مملوكه ويرضى بملكيته ويلتزم بالعقد. واضح كيف؟ قال العلامة في جوابه هذا ليس بشيء، فإن المسقط مطلق التصرف، يعني بحسب العبارة دل على الرضا أو لم يدل. هذا أيضا يتوافق مع إطلاق سائر الأخبار ويتوافق مع الاحتمالين المذكورين. ثم يقول بل هما، أي الاحتمالان، موافقان لإطلاق بعض معاقد الإجماع، ولا ينقل عبارة ولم يكن تقدم منه في أصل البحث نقل عبارات تدل على إجماع، لا يهمنا هذا. المهم هذا، أن هذين الاحتمالين مع أنهما موافقان لظاهر سائر الأخبار وموافقان لإطلاق بعض ما تقدم كعبارة التذكرة، بل ولإطلاق بعض معاقد الإجماع مع ذلك كله، إلا أنهما بعيدان عن ظاهر الخبر نفسه الذي جعلناهما احتمالين في تفسيره، يعني خبر علي بن رئاب. وجه البعد، أما الاحتمال الأول، احتمال الأول ماذا قلت؟ حكم تعبدي فذلك رضا منه، خلص أقول لا، ظاهره أنه إخبار عن الواقع ونفس الأمر، لأنه حكم تعبدي من الشارع. إذا أحدث المشتري حدثان فذلك رضا منه. هكذا الحال في الواقع يعني، لا أن الشارع يتعبد فيقول فذلك عندي بحكمي أتعبدكم بأنه رضا منه، ليس هذا ظاهره. واضح؟ تأملوا في العبارة. وأما الاحتمال الثاني وهو أن تقول إن الحكم بسقوط الخيار عند التصرف هو بحكمة أن التصرف ينشأ عن الرضا ويدل على الرضا، هذا حكمة فلا يضطرد. نقول ظاهر الخبر أن الرضا دخيل في السقوط، يعني علة وليس حكمة. من أين هذا الظهور؟ قل لأنه أنت في بيان الوجه قلت إن جواب الشرط فلا شرط له، ولكن مهد له بقوله فهو أو فذلك رضا منه، وهذا التمهيد ظاهره التعليل، فكأنه قال هذا هو ظاهره، كأنه قال إذا أحدث المشتري حدثا فلأن ذلك، فذلك رضا من، يعني فلأن ذلك رضا من إذن فلا شرط له، فذلك رضا من فلا، فرع سقوط الشرط على كونه رضا، مما ظاهره دخالة الرضا ماذا في إسقاط الشرط، لا أنه مجرد حكمة. إذن هذان الاحتمالان بعيدان عن ظاهر الخبر نفسه، أيضا مخالفان لأكثر كلمات العلماء، لأنه هذان الاحتمالان نتيجتهما ماذا؟ كل تصرف مسقط دل أو لم يدل على الرضا، وكلماتهم تأبى عن هذا بظاهرها، فإنهم استثنوا وصرحوا أن بعض التصرفات لا تسقط، لا يسقط بها الخيار. التصرف مثلا للاختبار لا يسقط الخيار، التصرف للحفظ، أخذ الدابة خب بدأ ينظفها مثلا يزيل عنها بعض الأمور جرها إلى حظيرتها أنامها كذا جعل كذا فعل كذا، المهم هذا فقط لرعايتها لحفظها، واضح كيف؟ ليس تصرفا لغير ذلك، وقالوا هذا أيضا لا يسقط. إذن عندهم أن ليس كل تصرف مسقط للخيار، استثنوا، بل ظاهر عباراتهم أنهم، ولعل هذا الاستثناء من جملة عوامل هذا الظهور، أنهم يعتبرون الرضا أصل الرضا في الجملة، أصل الرضا معتبر بغض النظر هل المعتبر رضا النوعي دلالة التصرف نوعا على الرضا، أو معتبر رضا الشخصي الفعلي، بغض النظر عن هذا أصل الرضا أصل الدلالة عليه معتبرة. ولأجل ذلك قالوا مثلا التصرف إذا كان للاختبار أو للحفظ لا يسقط، لماذا؟ حينئذ لا يدل على الرضا بالعقد. إذن هذان الاحتمالان أن كل تصرف كيفما كان وإن لم يدل على الرضا هو مسقط للخيار مخالفان لظواهر الكلمات، حيث يعتبرون أصل الرضا. لهذا مؤيد، خلاصة هذا المؤيد أن بعض العلماء حكم بكفاية الدال على الرضا في إسقاط الخيار وإن لم يعد تصرفا، مثل ماذا؟ مثل له بتقبيل الجارية، هذا من باب الإضافة إلى الفاعل، ومرة هو يقبل الجارية، فقولي تقبيل الجارية مضاف إلى المفعول، الجارية مقبلة، لكن تقبيله هو للجارية تصرف بلا إشكال منه فيها. نحن نريد أن نأتي بمثال لما لا يعد تصرفا، اعكسه، بمجرد أن اشتراها وثبت عليه تقبله. ها، هي تتصرف فيه، هو خطية لا يتصرف، وتقبيل الجارية إياه دال على الرضا، هو لم يمانع. يعني التفت جيدا، هو لم يمانع، فمن جهة عدم ممانعته رضاه بتقبيلها لا رضا بالعقد، دال على الرضا بالعقد، انه خلص نحن متوافقون وسائرون في هذا الطريق ان شاء الله، واضح. ولكن لم يتصرف، قال هنا يسقط خيار لاستكشاف الرضا الذي هو المناط في سقوط الخيار، هكذا قال. هو هذا كيف يؤيد ما نحن فيه؟ يؤيده من جهة أن منشأ هذا الحكم كون العبرة بالدلالة على الرضا، هذا هو المهم. فهذا يؤيد ما نقول من أنه لا يكفي التصرف كيفما كان، لابد من دلالة على الرضا. ولماذا تجعله مؤيدا لا دليلا؟ لأن هذا حكم البعض، وحكم البعض لا يكون قرينا على مراد الكل، واضح كيف؟ على كل حال، إذا فعل هذا علم أن العبرة بالرضا مما ذكرنا من ظاهر كلماتهم وهذا المؤيد إلى آخره، العبرة بالرضا، وإنما التصرف يعتبر من حيث دلالته على هذا الرضا، لا أنه مسقط تعبدي ولو لم يكن رضا، واضح. مؤيد آخر يقول ورد النص بأن من عرض ما اشتراه للبيع فعرضه هذا إجازة، وليس له بعد ذلك أن يرجع، يعني يرد، خلص قد أجاز، يعني أسقط الخيار، هكذا ورد. هم هذا أيضا يمكن أن نجعله مؤيد باعتبار أن عرضه أيضا يدل على الرضا، إذن العبرة عرضه على البيع يدل على الرضا، عرضه على البيع الآخر يدل على الرضا بالبيع والشراء الأول، فالعبرة بالرضا وليست بالتصرف تعبدا، واضح كيف؟ لكن عندي إشكال في استفادة ذلك من النص باعتبار أن النص الذي وجدته هو هذا ولم أجد أنا غيره على قلة تتبعي، ولكن وجدت في بعض الحواشي أيضا اعتراضا شبيها بهذا، ما يدل على أنه لا نص آخر، وإلا كان أتي بالنص الآخر، فلعل لسانه مختلف عن لسان هذا. النص هو هذا حديث السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن أمير المؤمنين عليه السلام قضى في رجل اشترى ثوبا بشرط، يعني بخيار، إلى نصف النهار، اشتراه مثلا صباحا قال لي فيه الخيار إلى نصف النهار، فعرض له ربح، عرضت لي صفقة، واحد قال أشتريه منك بربح كذا يغريني، فأراد بيعه. قال أمير المؤمنين عليه السلام ليشهد أنه قد رضيه فاستوجبه ثم ليبعه إن شاء. أولا يشهد أنه رضيه واستوجبه، بمعنى أسقط الخيار منه، استوجبه، ألزم العقد، ثم ليبعه إن شاء، واضح. فإن أقامه في السوق ولم يبع، يعني عرضه ولم يبع، فقد وجب البيع. محل شاهد المصنف هنا إن أقامه في السوق عرضه للبيع ولم يبع، خلص فقد وجب العرض، كاف في وجوب البيع، واضح، من جهة دلالته على الرضا، فيؤيد ما نحن فيه أن العبرة بالرضا وليست بالتصرف تعبدا. لكن نحن نقول لماذا أتمسك فقط بهذه الجملة؟ فإن أقامه في السوق ولم يبعه فقد وجب البيع، هذه لو قيلت ابتداء يقال لمن اشترى شيئا بخيار إن عرضته للبيع وإن لم تبع فقد وجب البيع، إذن تعريضك مسقط. لكن سبق على هذا قول الإمام عليه السلام ليشهد أنه قد رضيه فاستوجبه، يعني ليذهب فيرضى ويستوجب يسقط الخيار ويشهد على ذلك ثم يذهب يبيع. بعد هذا إن عرضه في السوق فلم يبعه لا يقول أنا لم أبع أريد أن أفسخ، إنك قد رضيت واستوجبت وأشهدت فقد وجب البيع من هذه الجهة، من جهة ما رضيت وأشهدت لا من جهة مجرد التعريض. ونحن لا نشكك أبدا في أنه إذا كان رضي وأسقط فليذهب يعرض وليبع وليصنع، وجب البيع بهذا، بهذا وجب البيع لا بمجرد التعريض. واضح؟ إذا لا دلالة فيه على أن التعريض مسقط من حيث دلالته على الرضا، حتى يكون مؤيدا لما تقول من أن العبرة بالرضا وليست بالتصرف، لأن فيه أن الإسقاط كان من جهة أنه هو رضي واستوجب ثم أشهد أو أشهد على ذلك ثم مضى إلى السوق يعرضه، قد يبيع قد لا يبيع، وقد انتهى الأمر التزم بالعقد من قبل أن يعرضه، فلا مانع إذا لم يبع أن يقول أريد أن أفسخ. هذا على كل حال
من قبيل النبوي اللي قال يحلفه أنه رضي
ذاك دل على وجود دعوة ونزاع، هذا كيف يكون من قبيله؟ يعني
إذا قلنا
لا، ذاك جاء به المصنف شاهدا على أن المقصود بالرضا الرضا الثاني البقائي للرضا بأصل العقد،
وهذا راح يجعل دليل على أو ما هو ظاهر الاحتمال الرابع
على الرضا الشخصي.
نعم، الرضا الشخصي باعتبار أنه لا يمكن أن نحصل الرضا الشخصي إلا من
شوف ما شيخنا يمكن أن تقول لي هذا يصلح شاهدا للرابع فليكن، كلام الآن في أن المصنف يجعله شاهدا لا لخصوص الرابع بل لاعتبار أصل الرضا، وأصل الرضا قد يكون بالثالث قد يكون بالرابع. السؤال أن تقول على كل حال إذا صلح للدلالة على الرابع فهو يدل على أصل الرضا، يمكن هكذا تريد مثلا أنه كيف دل على أصل الرضا في السقوط من عبارة يشهد أنه مثلا قد رضيه فاستوجبه
على الرضا الشخصي، يدل على الرضا الشخصي يعني على رضا نفس هذا الشخص،
قال يشهد أنه قد رضيه فاستوجبه.
نحن لا نستطيع أن نعرف أنه رضي أو لا باعتبار أن الرضا فعل من أفعال نفسه
من استجابه مثلا قد رضيه
في هذه الرواية أو في تلك الرواية يحلفه على الرضا، فحينئذ نستطيع أن نستكشف الرضا الشخصي منه إذا حلف أو
ذاك طبعا يحلف على عدم الرضا. لكن المفروض هنا أنه قال ليشهد أنه قد رضيه ولم يقتصر، لو كان هذا كنا نقول إذن العبرة بالسقوط الإشهاد أمر إثباتي لا أكثر، وإلا السقوط الواقعي مربوط بالمشهد عليه. ما هو المشهد عليه؟ لو قال يشهد أنه رضي واقتصر المشهد عليه الرضا، فكان يدل على أن العبرة بالرضا كيفما كان. واضح؟ فيفيد فيما نحن فيه، وأن التصرف ليس مسقطا من حيث هو بل لابد من الرضا، لأن هذه الرواية قالت يشهد على الرضا، يحتاج إلى الرضا في الإسقاط وليشهد عليه، لكن لم يقل ليشهد أنه قد رضيه ويقتصر، قال أنه قد رضيه فاستوجبه، يعني رضي على مستوى نفسه واستوجبه خارجا بإسقاط بالتزام بالعقد. واضح كيف؟ فليس فيها دلالة على أن العبرة بالرضا من حيث هو حتى نقول التصرف لا يكفي، بل أن هناك سبب للإسقاط للاستجاب ولو أن هذا السبب ناشئ عن رضاه مثلا، فلعله لا يكون بهذا الوضوح ما يرمه المصنف. على كل حال نتأمل فيه أكثر. أقرأ هذا المقدار، قال: ثم إن الاحتمالين الأولين وإن كانا موافقين لإطلاق سائر الأخبار وإطلاقات بعض كلمة سائر الأخبار، بعد لم يأتي بشيء منها لأنها تقدمت كلها قريبا، فراجع وانظر تجد، إذا شئت آتيك بنموذج من هذه الأخبار، مثلا صحيحة الصفار والتي فيها جواب الإمام عليه السلام: إذا أحدث فيها حدثا فقد وجب الشراء مطلقا، الحدث يسقط الخيار ويوجب الشراء، دل على الرضا، لم يدل على الرضا ليس في هذا التقييد مثلا. وإطلاقات بعض كلماته مثل ما تقدم من التذكرة في جواب الشافعي من أن مطلق التصرف لمصلحة نفسه مسقط، طبعا لم تتقدم عبارة لمصلحة نفسه فيما نقله، لكن لعله اختصر بعضا من العبارة هناك لعدم دخالته في المطلوب، هنا ذكره. على كل، وكذا غيره، أو وكذا غيره مثلا كالمحقق والشهيد الثانيين، بل موافقان لإطلاق بعض معاقد الإجماع أيضا، مع كل ذلك إلا أنهما بعيدان عن ظاهر الخبر. ذكرت لك وجه البعد في كل من الاحتمالين، هذا مع مخالفتهما لأكثر كلماتهم، فإن الظاهر من كلماتهم عدم السقوط بالتصرف للاختبار والحفظ، إذن ليس كل تصرف مسقطا وكيفما كان. وإذا دققنا نجد أن هذين التصرفين يعني الاختبار والحفظ لماذا لم يكونا مسقطين؟ لأنه لا يدلان على الالتزام بالبيع والرضا به، إنما أردت من هذا التصرف لا تصرف المالك في ماله، التصرف المختبر يعني لأستعلم الحال لأقرر، أو تصرف الحفظ، على كل حال لابد من حفظ سواء لأني أريد بعد ذلك أن أبقيها أو لأني أريد أن أفسخ وأعيدها إلى مالكها مثلا. فهذان نحوان من التصرف ليس فيهما دلالة على الرضا إذا دققت وحققت، بل ظاهر كلماتهم اعتبار الدلالة في الجملة أصل الرضا عام من النوع والشخص على الرضا كما سيجيء. ويؤيده، يؤيد ماذا؟ اعتبار الرضا حكم بعضهم بكفاية الدال على الرضا وإن لم يعد تصرفا، كتقبيل الجارية للمشتري على ما صرح به في التحرير والدروس. كيف يؤيد هذا؟ لأنه هو راضي فقط ولم يتصرف، مع ذلك قال يسقط خياره، إذن العبرة بالرضا، إذن ليس التصرف من حيث هو مسقط تعبدا، بل من حيث فيه رضا، من حيث اشتماله على الرضا. فعلم من ظواهر هذه الكلمات أن العبرة بالرضا، إذن التصرف ما دوره؟ وإنما اعتبر التصرف للدلالة أي على الرضا. قال: وورود النص، هذا معطوف على قوله حكم بعض، ويؤيده حكم بعضهم، ويؤيده ورود النص أيضا على أن العرض على البيع إجازة، مع أن العرض على البيع ليس حدثا وتصرفا عرفا، عرضت صحته وهو واقف محلي هذا العبد، ناديت من يشتري، هذا عرض على البيع من دون أي تصرف، فضلا عن يكون إحداث حدث. لماذا يكون إذن موجبا للبيع مسقطا للخيار من جهة كشفه عن الرضا؟ هذا يؤيد ما نقول أن المناط والعبرة بالرضا. ومما يؤيد عدم إرادة الأصحاب كون التصرف مسقطا إلا من جهة دلالته على الرضا حكمهم، هكذا قالوا: كل تصرف يكون من المشتري إجازة للبيع ورضا به فهو من البائع فسخ. مثل هذا المثال الذي تقدم قبل قليل، مثال التقبيل، لكن من قبل المشتري. لو قبل الجارية، وهذا تصرف ويدل العلامة على أنها أعجبته ويريدها، يريد الاحتفاظ بها، وله معها خطط خبيثة جدا، مثلا يمهد لها بالتقبيل، طيب، فهذا التصرف من المشتري إجازة، رضا، إمضاء للبائع وإسقاط للخيار. قالوا لو هذا صدر من البائع عد فسخا. طبعا فيما كان للبائع خيار وكان له أن يفسخ. لو فرضنا أن البائع إذا كان له خيار هنا، مثل ما لو قلنا أن الخيار للبائع والمشتري، أو فرضنا أن الثمن أيضا كان حيوانا، وقلنا أن بالقول الآخر الثالث أن الخيار يثبت لمن انتقل إليه حيوان. تذكرون هذا القول؟ المبيع إذا انتقل إلى المشتري إذا كان حيوانا فالمشتري خيار، خذ الثمن إذا كان حيوانا وانتقل البائع للبائع خيار. هذا قول ثالث في المسألة. المهم عندما نفرض أن للبائع الخيار هنا، لو فرضنا أن البائع بعد بيعه هذه الجارية قفز عليها يقبلها، ماذا تقول؟ يقولون كما أن هذا من المشتري أمضاء فهو من البائع فسخ. لماذا هذا؟ هذا ليس إلا لأن تصرف المشتري بهذا دليل رضاه بها فكان إمضاء، لكن فعله من البائع دليل رضا معاكس. رضا معاكس، لا هذه تكون عندي لا عندك، كما أن تقبيله إياه دليل رضاه ونيته الاحتفاظ بها، هذا يقول يعني ونيته أن تكون عنده، ولا هذا بتقبيل يقول تكون عندي، يعني رجعت فسخت. واضح ماذا أقول؟ إذا لاحظت تشخيص أنه من هذا إجازة من ذاك فسخ مبني على كشفي عن الرضا، لأنه يكشف عن رضا ذاك بالتزام العقد وبقاء العقد كان إجازة، ولأنه يكشف عن رضا معاكس من البائع كان فسخا. فالكلام كله في الرضا. هذا أيضا يشهد أن حكم الأصحاب بكون التصرف مسقطا ليس بالتعبد، ولكن من جهة الدلالة على الرضا. لذلك قال ومما يؤيد عدم إرادة الأصحاب كون التصرف مسقطا، لا يريدون هذا إلا من جهة الدلالة على الرضا، مما يؤيد ذلك حكمهم بأن كل تصرف يكون إجازة من المشتري في البيع يكون فسخا من البايع، يعني حيث يكون للبايع الخيار والفاسخ. فلو كان التصرف مسقطا تعبديا عندهم، يعني من جهة النص، لم يكن وجه للتعدي عن كونه إجازة إلى كونه فسخا. إذا كان يقولون التصرف مسقط للخيار بالتعبد، لماذا تعديتم حينئذ من المشتري إلى البائع تقولون هو في البائع فسخ؟ إذا كان الأمر تعبديا فالتعبد يتوقف على النص وعلى الدليل، والدليل ورد في المشتري يقول إذا أحدث المشتري فيه فيما اشترى حدثا فذلك رضا منه فلا شرط، ورد في المشتري يدل على التزامه بالعقد وإسقاط الخيار، ولم يرد في البائع يدل على أنه منه فسخ للعقد ورجوع فيه. إذا كانت مسألة تعبدية فيقتصر على مقدار ما دل عليه النص ولم يجوز التعدي، لكن لأنها ليست تعبدية ولأنها بمناط الرضا، فكما أن هذا يكشف عن رضاه بالعقد وذاك يكشف عن رضا مغاير مقابل معاكس يعني بالرجوع عن العقد، فعد هنا إجازة وهناك فسخة. واضح ماذا أقول؟ بعد وقد صرح في التذكرة، حتى ننهي الكلام في الاحتمالين الأولين على الأقل، قد صرح في التذكرة، علم في التذكرة، قال الفسخ يكون بالقول ويكون بالفعل، كما أن الإجازة تكون بالقول وتكون بالفعل. ثم مثل بمثال واحد من الفعل التصرف للإجازة والفسخ جميعا، يعني للإجازة والفسخ الفعليين، قال التصرف ماذا؟ كما يكون إجازة بالفعل فعلية يعني مقابل القول، كذلك يكون فسخا فعليا مقابل الفسخ بالقول. هذا التمثيل بشيء واحد من الفعل تصرف يصلح أن يكون إجازة من المشتري، إجازة يعني من المشتري، ويصلح أن يكون فسخا أي من البائع مثلا، وإن أمكن أيضا في بعض الصور تصويره بالعكس أو تصوير الإجازة من البائع، لكن المهم أن التمثيل بفعل هو التصرف يصلح أن يكون رضا بالتزام العقد من أحدهما إجازة، رضا معاكسا ومقابلا برفع العقد وفسخا من الآخر، يرجع إلى ما تقدم من تصريحهم بأن ما يكون من التصرف إجازة من المشتري ماذا؟ يكون فسخا من البائع، هذا يرجع إلى ذاك، وكما أن ذاك يؤيد أن مسقطية التصرف ليست تعبدية بل من حيث الرضا، فهذا أيضا يؤيد، لأن مناط كون هذا إجازة من طرف فسخا من آخر هو على الرضا، إما بمضمون العقد ومقتضى وإما بخلافه وإرادة رفعه وفسخه. واضح؟ لكن لماذا يكرر هذا إذا كان هذا يرجع إلى ذاك، وأنت قلت انتهى حكمهم بأن إجازة كل تصرف من المشتري إجازة هو من البائع فسخ، هذا يكون كذاك لا نحتاج إلى التكرار، أو هذا جزء من ذاك مثلا، إنما ذكره لهذا ليعرف اندفاع الوجه الآتي في تقريب كون التصرف عند الأصحاب مسقطا تعبديا. هناك من يريد أن يدافع في وجه المصنف ومن يقول بكلامه، يقول لا حكمهم بأن التصرف مسقط لأجل التعبد بأن التصرف مسقط لا من جهة الدلالة على الرضا، يقول أريد أن يظهر لك اندفاع هذا الوجه. أولا ما هو الوجه حتى نرى كيف يندفع من هذا الكلام؟ أما هذا الوجه فحاصله أن التصرف لو كان مسقطا من حيث الدلالة على الرضا لكان التصرف إجازة، التصرف الدال على الرضا، إذا كان التصرف إذا كان يسقط لأنه دال على الرضا فهو من أفراد الإجازة، لأن ما هي الإجازة؟ كل ما دل على الرضا بالعقد من فعل أو قول. واضح؟ لو كان التصرف يسقط الخيار ويلزم بالعقد من جهة دلالته على الرضا فهو جزء من جزئيات الإجازة، لأنه فعل دال على الرضا فيدخل تحت الإجازة ويكون جزئيا من جزئياته. إذا كان كذلك فلا يصح المقابلة بين التصرف وبين الإجازة. واضح كيف؟ إذا كان جزئيا من جزئياتها لا يصح المقابلة بينهما، لأن المقابلة تعني المباينة والمغايرة. تقول مثلا العقد يلزم إما بالتصرف وإما بالإجازة، وإذا كان مناط إلزام العقد بالتصرف دلالته على الرضا فهو مصداق من مصادق الإجازة وليس شيئا آخر يقابلها، فلا يصح حينئذ مقابلته بها، مع أن الأصحاب يقابلون التصرف بالإجازة، وهذا دليل المغايرة. ها، وليكون مغايرا لا يكون بمناط الرضا وإلا كان مصداقا وليس مغايرا، فهذا دليل على أنه ليس بمناط الرضا. إذن التصرف مسقط تعبدي، واضح البيان؟ وأما اندفاع هذا التقريب فيظهر مما تقدم من كون ظاهر كلماتهم أن إسقاط التصرف للخيار هو بمناط دلالته على الرضا، قلنا هذا ظاهر كلماتهم، واستثنوا مكان الاختبار والحفظ لعدم دلالة فيه على الرضا، وأيضا أيدناه بورود النص في العرض على البيع إلى آخره. طيب إذا كان بمناط الدلالة على الرضا كيف قابلوا بينهما؟ نقول المقابلة بينهما من باب المقابلة بين القسيمين لا بين القسم والمقسم الجزء والكلي، يعني مقابلة التصرف الذي هو إجازة فعلية مع الإجازة القولية، يتحقق التزام العقد مثلا بالتصرف والإجازة يعني باللفظ، هكذا كانت المقابلة. وعبارة العلامة التي ذكرنا تدل على هذه المقابلة، لماذا؟ انظر فيها، ذكر أن الفسخ والإجازة يكونان بالقول والفعل، وجعل التصرف مثالا للفعلي منهما. إذن فمقابلة التصرف للإجازة مقابلة الفعلي للقولي منهما، واضح كيف؟ هكذا يريد من هذه العبارة. قال وقد صرح في التذكرة بأن الفسخ كالإجازة يكون بالقول وبالفعل، وذكر التصرف مثالا للفسخ والإجازة الفعليين، فاندفع بجميع ما تقدم ما يقال في تقريب كون التصرف مسقطا. ماذا يقال في هذا التقريب في كون التصرف مسقطا لا للدلالة على الرضا يعني تعبدا بل ولا للدلالة على الرضا؟ يقال بأن الأصحاب يعدونه يذكرونه في مقابل الإجازة، فلو كان بمناط الرضا لكان من مصادقها ولا ما صحت المقابلة. يقول هذا اندفع، هو بمناط الرضا كما تبين من ظاهر كلمات العلماء، أما المقابلة فيدل كلام العلامة الأخير على أن مقابلة الفعلي للقولي. والحمد لله رب العالمين.